أدب الرحلة نقتني تذكرة سفركم ونجول بين ثنايا كتب الرحلات، ننفض الغبار عنها، نقرأها لكم ونقربكم من قصص وتجارب قادها الرحالة لنحلق معا نحو رؤى جديدة. في أدب الرحلات من إعداد وتقديم مريم آل سيد الغاسي. إلى روسيا وجهتنا في حلقة هذا اليوم. روسيا الجمال الآسر الذي خطف قلوب الجميع بتنوع تراثها الثقافي والطبيعي الخلاب. فروسيا سحرت الرحالة العرب وسكنت أرواحهم، بل ومنحتهم مشاعر الدفء، الحب والسعادة. فجاء وصفهم لها دقيقا وهم جوانب عدة: ثقافية، فنية، واجتماعية. نشد الرحالة وإياكم مع الرحالة محمود رشاد بيك في رحلته إلى روسيا. رشاد بيك الأديب والرحالة المصري اشتهر بشغفه بالرحلات واستكشاف مختلف البلدان أدبيا وفنيا. فبعد أن كان قاضيا أخذه حب المعرفة والتجوال من عالم الجاه إلى عالم الترحال وتدوين الرحلات. ولد محمود رشاد بن إبراهيم بن عبد الله النجار، وشهرته رشاد بيك في الإسكندرية، وهو الشقيق الأكبر لأحمد زكي باشا المعروف بشيخ العروبة، والذي سنخصص له حلقة في الأسبوع المقبل. تلقى تعليمه الأولي في مسقط رأسه، ثم في بنها أخذ في الترقي في السلك القضائي حتى عين رئيساً لمحكمة مصر، لكنه ومع بلوغه ذروة مجده قرر اعتزال المناصب وساح في الأرض شرقاً وغرباً، فزار فلسطين فالشام وتركيا وكذلك فرنسا والمجر، رومانيا، السويد والنرويج، ونشر فصولاً عديدة عن رحلاته في الجرائد والكتب. وحسب باحثين يعد كتابة سياحة في روسيا مرجعاً سياحياً لكل من أراد زيارة بلاد الروس منذ 100 عام، ليصبح وثيقة تاريخية مميزة ومرجعا أساسيا لتاريخ تلك الحقبة الزمنية وما شهدته من أحداث وتفاعلات بين المشرق العربي وروسيا. تعتبر طبيعة رشاد بيك المولعة بالسفر والاستكشاف سبباً رئيسياً وراء اختياره وإقدامه في صيف العام 1913 بزيارة روسيا التي لم تكن في ذلك الوقت مقصداً للأثرياء من المصريين، الأمر الذي يشير إليه الرحالة المصرية الكبير في بداية كتابه عن روسيا حينما يقول: وإن تعجب، فعجب قولهم أن هذه بلاد تستحق أن يرحل إليها، وماذا بها من المشوقات والمرغبات حتى يتجشم المرء عناء السفر ويقطع البعيد من المسافات. أجل، إن بلاد القياصرة جديرة بأن تشد إليها الرحال، لأنها في الواقع لا تقل عن غيرها رونقاً ونظاماً ولا أمناً وسلاماً. فرحالتنا سافر إلى روسيا محباً عاشقاً بها، بل ومولعاً بمظاهرها العمرانية والطبيعية. أجل، إن بلاد القياصرة جديرة بأن تشد إليها الرحال كما يقول، ولأن بها ما بالممالك الأخرى من المظاهر الطبيعية ومعالم الحضارة والمدنية ما يستفز السائح لمشاهدة آثارها الجميلة وزيارة معاهدها الجليلة، ويجعله لا يمل من الإقامة بين ربوعها الناضرة وغياضها الزاهرة، أو يأسف بحال من الأحوال على ما يصرفه فيها من الوقت والمال. ويواصل رشاد بيك في الفصل الأول من كتابه تشجيع غيره من العرب على زيارة روسيا حتى وإن قابلتهم أزمة التأشيرة العجيبة والتي لا يرى داعياً لها. فأوروبا تسمح للمصريين بالدخول والتجوال بحرية تامة دون أي معوقات، كما يشرح ذلك الرحالة، غير أنه يعود فيؤكد على ضرورة احترام عادات القوم قائلا: يجب عليك إن قصدت السفر إلى روسيا أن تعرف قبل كل شيء نظامات الدخول فيها والخروج منها، وأن تردخ إليها ولو أنها غريبة في بابها وفيها من الشذوذ ما لا يوافق روح العصر. سرد رشاد بيك تفاصيل سفره منذ أن حصل على تأشيرة الدخول، فأبحر من الإسكندرية إلى أن وصل إلى اليونان، ومنها دخل إلى أزمير، ومنها إلى الأستانة، حتى وصل روسيا من خلال مضيق البوسفور والبحر الأسود. وأول وصوله إلى المدن الروسية وتحديداً مدينة أوديسا، ثم اتجه نحو جزيرة القرم ومدينتها سنيفربول، بعدها انتقل نحو إستانبول المكتظة بالعسكري والضباط، وأخذ يصف بيوتها وشوارعها وما عليها من ترامات، ومنها سافر نحو باكجاسراي ذات الغالبية المسلمة، ثم إلى يالطا، وبعدها إلى باتوم، ثم إلى سخوم، ثم عرج برغوم حتى وصل إلى تفليس عاصمة القوقاز بالسكة الحديدية. ولم يستقر به المقام بعد أن وصفها وصفا دقيقا من شوارع وأنهار مصانع وشركات، فرحل نحو بلاد الشراكسة والداغستان ذاكرا دور الشيخ شامل في دعم الجاليات الإسلامية وهجرته إلى المدينة حتى وفاته هناك. تكفل الرحالة المصري بشرح هذه الأنظمة لمن يريد زيارة روسيا، والتي لا تختلف كثيراً عن النظام المتبع حالياً. والظاهر هنا أن روسيا كانت سباقة في وضع هذه القواعد والقيود على حركة السفر منها وإليها، وأن هذه القيود المتمثلة في جواز السفر ورسوم التأشيرة ومنع الصعود إلى السفينة حتى لو كنت دافعاً الأجرة بتمامها من دون هذه التأشيرة، هو ما كان أمراً مستغرباً بين السياح المصريين في هذه الفترة، حيث يقول: ولكن ذلك كله لا يجب أن يثنيك عن زيارة هذه البلاد الجميلة للوقوف على درجة مدنيتها ومعرفة حقيقة قوتها، فإنك متى دخلتها تمتعت فيها بكل حرية كما لو كنت في فرنسا أو إنجلترا، وذهب عنك تأثير الباسبور وقيوده. يسجل الرحالة والمؤرخ المصري في كتابه البلاد التي مر بها خلال رحلته الأماكن التي زارها، بداية من ميناء الإسكندرية وصولا إلى موسكو التي يصفها فيقول أنها مدينة مقدسة عند الروس، وكلها مضاءة بالنور الكهربائي والترامواي يسير فيها من أولها إلى آخرها. يعتمد رشاد بيك في كل الأماكن التي زارها منهجية واحدة تقوم على التعريف التاريخي بالمكان، ثم وصفه بشكل دقيق والتعريف بأهم معالمه، بل وترشيح الفندق وشركة المواصلات الأفضل، كما لا تفوته الفرصة من التعريج على الجانب الديني ومدى صلته بالشعب الروسي، فيقول: كنائس روسيا لا تقل عن 500,000 كنيسة، والقساوسة يبلغون المليون، وكلهم أقوياء، لهم منظر مهيب ونفوذ وسطوة على قلوب الشعب. وكان لروسيا في أول أمرها بطريق، له الرئاسة العظمى على كل رجال الدين، لكن بطرس الأكبر وجد البطريق معارضا له في الإصلاح فأمر بإلغاء وظيفته. ومن السياسة ينتقل رشاد بيك إلى وصف الحالة الدينية والروحية للشعب الروسي في ذلك الوقت، قائلا: إن المذهب الأرثوذكسي في روسيا أرسخ من جبل ردوى على الأرض، حتى إنك لترى في كل مكان أيقونات للعذراء والرسل وللمسيح، وكلما مر أحدهم أمام كنيسة رسم الصليب على صدره تعظيماً وتكريماً. يكشف الرحالة والمؤرخ المصري جانباً من المعلومات عن حالة الجيش الروسي في تلك الفترة، فترة شهدت قيام الحرب العالمية الأولى ومشاركة الجيش الروسي فيها، فيقول: عدد العساكر الموجودة تحت السلاح في روسيا 3 ملايين، وأما الاحتياطي فلا حد له. يرى رشاد بيك أن الفنادق في هذا الوقت كانت تمارس نوعاً من الظلم والاستغلال للسائح، ويسجل ملاحظاته على الحالة السياحية فيقول: من الغبن الفاحش أن بعضاً من الفنادق لا يكتفي بالأجرة، بل يضيف عليها أجرة الغطاء والفرش وأكياس المخدات والفوط ونحو ذلك، فهي تمتص دم النازل عندها روسياً أو أجنبياً. كما يحدد المبلغ المالي الذي يجب أن يمتلكه السائح في ذلك الوقت ليتمكن من العيش بشكل جيد في روسيا، ويقدره بعشرين روبل أو ما يساوي جنيهين يومياً، بخلاف مصاريف السفر والانتقال والتي لا تقل إن أخذت مساراً مماثلاً لمصاري رحلته عن 60 جنيه، والتي كشف عن استغراقها 3.5 أشهر، إذ انطلق في 15 مايو ليصل في نهاية أغسطس. ميزانية روسيا في ذلك الوقت بحسب رشاد بيك كانت تقترب من 3.3 مليارات روبل، أي حوالي 330 مليون جنيه مصري بأسعار هذا الوقت. ويشير أيضا إلى احتكار الحكومة لصناعة الفودكا التي تدر عليها 800 مليون روبل سنويا، وعلى أكثر من نصف خطوط السكك الحديدية. لم ينسى الرحالة أن يشير في كتابه إلى أنواع الطعام والملابس في روسيا، أو إلى وضع المسلمين وعاداتهم هناك، أو حتى نظام عمل الصيدليات ونوع المياه المعدنية التي تنتجها روسيا، غير أنه أفرد مساحة كبيرة للحديث عن أزمة اليهود في البلاد، قائلاً: الحكومة الروسية سنت قانوناً حظرت فيه على اليهودي غير المولود في بيترسبورغ الإقامة فيها إلا إذا كان طبيباً أو محامياً، كما حرمتهم من التوظف في الوظائف الملكية والعسكرية، وجعلت عدد التلامذة منهم في مدارس الحكومة محدداً. ومن الأطعمة الشهيرة التي وصفها الرحالة شوربة الكرنب، واسمها بورش، يتناولونها مع الكريمة ويأكلون معها فطائر صغيرة اسمها بريوشكي، وشوربة أخرى اسمها شاي، إلى جانب شوربة السمك، وهي على 3 أنواع: أخا وسيلينكا وأوكروشكا، وهذه هي الأخيرة لا تؤكل إلا مبردة بقطع الثلج الصغيرة. أما عن المياه المعدنية في روسيا فهي كلها من نفس البلد، وهي بورغوم ونارزان وليسانتوك، والمشروبات الكحولية فالروس يستغنون عن مشروبات البلدان الأخرى ويكتفون فقط بالمشروبات المصنوعة محلياً. قدم الرحالة معلومات عن أهم الأدباء الروس والحركة الثقافية هناك، عن لقائه بالأديب الروسي الكبير تولستوي قبل 10 سنوات من تأليف الكتاب، إضافة إلى حديثه عن أدب دوستويفسكي ورائعته الجريمة والعقاب. كما وصف العادات والفنون التراثية في القوقاز، واتجه نحو باكو ذات الأكثرية المسلمة، وصف تجارها، مستشفياتها ومدارسها، لينطلق بعد ذلك نحو بلاد التتار، حيث استراخان المدينة التجارية التي بها سوق للبترول رائجة وعدد كبير من الجوامع، إذ يسافر بعد ذلك عبر نهر الفولجة إلى سامارا وساراتوف وقازان، إلى جانب ما يصفه عن عالم التتار الكبير الشيخ موسى جار الله، وهو ذو منزلة كبيرة بين مسلمي التتار. ثم يرحل بالقطار نحو بيترسبورغ ونهر هانيغا وميادينها وأديرتها ومتحف اسكندر الثالث وغيره من المتاحف، وكذلك دواوين الدولة، فنادقها، مطاعمها، ويحط رحاله في نهاية الرحلة في موسكو فيصفها وصفاً دقيقاً. إضافة إلى ما ينقله عبر هذه الرحلة، ما أبهره من نظامها، جمالها، وتقدمها، إلى أن يدون في ختام رحلته معلومات عن روسيا من حيث موقعها وحكامها، دياناتها، كنائسها، عملاتها وبنوكها وشعائرها، كتبها ودستورها، حيث جاءت الرحلة في مجملها سفراً تاريخياً ونصاً أدبياً وكتاباً يلم بعادات وتقاليد تلك الشعوب. طلب رحلتنا في ختام رحلته بضرورة تغيير 3 أمور، منها قيود السفر وما يتعلق بأمر التأشيرة معتبراً إياها تخالف روح العصر، ومسألة اليهود، وأخيراً علاقة روسيا بالدولة العثمانية وحالة العداء بين الإمبراطوريتين، والتي دعا إلى حلها بالتفاهم عوض العداء، الأمر الذي لم يجد صدى في حينه، وانتهى بالإمبراطوريتين في حالة حرب بعد نشر ندائه بأشهر قليلة مع تفجر الحرب العالمية الأولى. وحسب باحثين، يعد كتاب الرحالة مرجعاً تاريخياً هاماً، وقبل تجميعه في صورته الحالية نشر مقسماً على 9 مقالات في جريدة المؤيد المصرية، والتي نشرتها بعد ذلك في صيغة مقالات متنوعة. إلى هنا أوفياؤنا في برنامج في أدب الرحلة، نأتي على نهاية حلقة هذا اليوم والتي سافرنا فيها إلى روسيا مع الرحالة رشاد بيك. لا تنسوا أن تذكرة سفركم معنا لنحلق معا مع رحالة جديد ونجول مدنا ودولا وقرى أخرى. دامت السعادة رفيقكم، ودمتم في أمان الله.
أدب الرحلة، نقتني تذكرة سفركم ونجول بين ثنايا كتب الرحلات، ننفض الغبار عنها، نقرأها لكم ونقربكم من قصص وتجارب قادها الرحالة، لنحلق معا نحو رؤى جديدة. في أدب الرحلات، من إعداد وتقديم مريم آل سيد الغازي.